أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بعدما أثبت صاحب الكفاية في الدرس السابق أن مقتضى ظاهر العناوين التي ذكرها القوم لهذا البحث ومقتضى صريح بعض المحققين هو عموم المشتق الأصولي لجميع أقسام المشتق النحوي على الأفعال الثلاث. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. على الأفعال الثلاثة والمصادر المزيدة، فإننا ذكرنا أنها وإن كانت داخلة في المشتق النحوي إلا أنها خارجة عن المشتق الأصولي لعدم جريها على الذات وحملها عليها، وإن كانت الأفعال تسند إلى الذات إلا أنها لا تحمل عليها. فإذا ثبت من خلال كلام الماتم قدس سره في الدرس السابق عموم المشتق الأصولي لجميع أقسام المشتق النحوي على الأفعال الثلاثة والمصادر المزيدة، وبالتالي يكون قد ثبت أن المشتق الأصولي أخص من المشتق النحوي من جهة الآن يريد الماتن أن يثبت أن المشتق النحوي أخص من المشتق الأصولي من جهة أيضا، حتى يتضح ماذا؟ حتى يتضح أن النسبة بينهما، يعني بين المشتق الأصولي والنحوي، هي العموم والخصوص من واجب، يعني كل واحد منهما هو أخص من الآخر من جهته. فإذا الآن يريد الماتن أن يثبت أن المشتق النحوي أخص من الأصولي من جهة أيضا، لذلك قال لا يبعد. قال في المتن ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي، ولو كان هذا الذي يكون مفهومه ومعناه جاريا على الذات ولو كان جامدا عند النحاة. ما هو المراد من هذه العبارة أيها الأخوة؟ الماتن يريد أن يقول أنه من غير البعيد أن العلماء الأصول عندما عنونوا هذا البحث بالمشتق لم يريدوا خصوص المشتق النحوي، بل أرادوا مطلق ما كان جاريا على الذات ومنتزعا عنها بلحاظ اتصافها بمبدأ، سواء أكان سواء أكان هذا المفهوم الجاري على الذات مشتقا نحويا كاسم الفاعل واسم المفعول، أو لم يكن مشتقا نحويا بل كان جامدا بحسب الاصطلاح النحوي، كالزوج، الزوجة، الحر، العبد. فإن هذه الأسماء، يعني الزوج، الزوجة، الحر، العبد، هي جوامد بحسب الاصطلاح النحوي، لأننا ذكرنا فيما سبق المشتق عند النحاة ما كان له وضعان، وضع لهيئته ووضع لمادته، كاسم الفاعل مثلا ضارب، ضارب هيئة فاعل موضوعة للذات التي صدر منها الضرب، ومادة ضرب لها معنى، لذلك هذه الهيئة تعرض لمواد مختلفة، ضارب تارة نقول أخر نقول قاتل، ثالثة نقول آكل، رابعة نقول قائم. فالمشتق النحوي ما كان له وضعا، وضع لهيئته ووضع لمادته، ويقابله الجامد باصطلاح النحاة وهو ما كان له وضع واحد لمادته وهيئته معا. زوج جامد في الاصطلاح النحوي لأنه ليس له وضع بل له وضع واحد بمادته وهيئته معا، كذلك زوجة، كذلك لفظ عبد، كذلك لفظ حرين، هذه جوانب نحوية. إلا أن الماتن يقول لا يبعد أنها داخلة في عنوان المشتق الذي أطلقه الأصوليون على هذا المبحث. لماذا؟ لأنها أوصاف جارية على الذات، جارية على الذات يعني تحمل على الذات حمل مواطاة، كما تقدم معنا في الدرس السابق يقال زيد زوج هند، هند زوجة زيد، يقال زيد حر وعمر عبد، جارية على الذات، وتنتزع من الذات بلحاظ اتصافها به الذات بمبدأ. يعني نحن متى ننتزع من الذات زيد أن زيدا زوج؟ إذا اتصفت ذات زيد بمبدأ الزوجية. ومتى ننتزع من ذات زيد أنها عبد؟ إذا اتصفت ذات زيد بمبدأ المملوكية. وهكذا، فهي صفات جارية على الذات وتنتزع عنها بلحاظ اتصافها بمبدأ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الذات تبقى محفوظة حتى مع زوال المبدأ وانقضاء المبدأ. إذا زالت الزوجية بين زيد وهند، هل تزول ذات زيد أم تبقى محفوظة؟ تبقى محفوظة. لذلك ملاك النزاع في هذه المسألة الأصولية متحقق في هذه الأسماء الجامدة، ومن هنا لم يستبعد الماتن دخولها في عنوان المشتق الذي أطلقه علماء الأصول، وإن لم تكن هذه الأسماء مشتقات بحسب الاصطلاح النحوي بل هي جوانب، لذلك لم يستبعد الماتن دخولها في عنوان المشتق. بعبارة أخرى أيها الإخوة، الماتن يريد أن يقول لكم أمرا، الأصوليون عندما عبروا عن هذا المبحث بعنوان المشتق كانوا في مقام التأسيس لاصطلاح جديد في لفظ المشتق يختلف عن الاصطلاح النحوي في هذا اللفظ. الأصوليون أسسوا الاصطلاح الجديد في لفظ المشتق يختلف عن الاصطلاح النحوي، وصار واضحا عندكم من خلال ما ذكرناه اليوم وبالأمس أن النسبة بين المشتق بالاصطلاح الأصولي والمشتق بالاصطلاح النحوي هي العموم والخصوص من وجه، هي العموم والخصوص من وجه. فإذا خلاصة مراد الماتن من هذه العبارات، ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها بلحاظ اتصافها بعرض أو عرض ولو كان جامدا في اصطلاح النحاة، مراده أن يثبت أنه كما أن المشتق الأصولي أخص من المشتق النحوي من جهة، فكذلك المشتق النحوي أخص من الأصولي من جهة، وبالتالي فإن النسبة بين المشتق الأصولي والنحوي هي العموم والخصوص من وجه. وصار واضحا عندكم من خلال الأمثلة اللي ذكرناها، عموم وخصوص من وجه كما تقدم معنا في علم المنطق مرجعه إلى موجبة جزئية وسالبتين جزئيتين. موجبة جزئية يعني يتصادق المفهومان في بعض الأفراد، يشتركان في بعض الأفراد. سالبتان جزئيتان يعني كل واحد منهما يفارق الآخر في بعض الأفراد والمصادر. المشتق الأصول والنحن في ماذا يتصادقان؟ ولو كان هذا الكلام إعادة لما تقدم إلا أنه في الإعادة يفيدي وترسيخ للموضوع في أذانكم. المشتق الأصول والنحن في ماذا يتصادقان؟ يتصادقان في ثمانية أقسام ذكرنا: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة وأفعل التصريف. هذه أقسام ثمانية، هي مشتقات نحوية ومشتقات أصولية. طيب في ماذا يفارق المشتق الأصولي المشتق النحوي؟ يعني اعطوني افراد ومصادر هي مشتقات اصوليه ولكنها ليست مشتقه في علم النحو. الزوج والعبد والحر، هذه الالفاظ بحسب الاصلاح النحوي جامده ولكنها مشتقات اصوليه كما ذكرنا، لكن النزاع موجود ومتحقق فيها. طيب بماذا يفارق المشتق النحوي المشتق الاصولي؟ الأفعال الثلاثة والمصادر المزيدة. ليش؟ لأن الأفعال الثلاثة مشتقات نحوية ولكنها ليست مشتقات أصولية. لماذا؟ لأنها لا تجري على الذات، وإن كانت تسند إلى الذات ولكنها لا تجري عليها كما سنوضحه في الأمر الثالث. طيب بقيت مسألة في هذه العبارة لا بد من التعرض إليها أيها الإخوة، لأنه كل من شرح الكفاية أو علق عليها تعرض إلى هذه المسألة، وهي أن الماتن قال مطلق ما كان مفهومه جاريا على الذات ومنتزعا عنها بملاحظة اتصافها، أي اتصاف الذات بعرض أو عرضي، ولو كان جامدا. أنا أرجعت الضمائر، ولو كان هذا الذي مفهومه ومعناه جار على الذات، ولو كان جامدا أي بالإصطلاح النحوي. واضح الكلام؟ طيب ما هي النقطة، وعليكم السلام، ما هي النقطة التي لابد أن نتوقف عندها في هذه العبارة؟ قال بملاحظة اتصافها، أي اتصاف الذات بعرض أو عرضي. المشتق الأصولي يا إخوان، رجاء الانتباه، المشتق الأصولي ينتزع من الذات بلحاظ اتصافها بمبدأ، ونحن تقدم منا في الدروس السابقة شرح المراد من الذات والمراد من المبدأ. لا أريد أن أعود وأكرر ما ذكرنا سابقا، أريد أن أنبه إلى مسألة. المشتق الأصولي ينتزع من الذات بلحاظ اتصافها بمبدأ، يعني ضارب ينتزع من ذات زيد بلحاظ اتصافها بمبدأ وهو صدور الضرب منها، مضروب ينتزع من ذات زيد بلحاظ اتصافها بمبدأ وهو وقوع الضرب عليها. ظاهر عبارة الماتن هنا أن المبدأ الذي تتصف به الذات وتتحد معه نحو اتحاد كما تقدم في الدروس السابقة، هذا المبدأ ينقسم إلى قسمين: عرض وعرضي. لأنه نحن ذكرنا في الدروس السابقة المبدأ يتحد مع الذات نحو اتحاد، وقلنا تارة يكون اتحادا حلوليا وأخرى يكون اتحادا إيجابيا وثالثة يكون اتحادا صوريا ورابعة يكون اتحادا انتزاعيا وخامسة يكون اتحادا اعتباريا، ومثلنا لكل هذه الأنحاء من الاتحاد. فظاهر عبارة الماتن أن المبدأ الذي تتصف به الذات ويتحد معها نحو اتحاد ينقسم إلى عرض وعرضي. فالعرض تقدم معنا، العرض هو الموجود الذي يفتقر في وجوده وتحققه إلى محل يتقوم به، لأنه نحن قلنا الموجود أيا كان ينقسم إلى جوهر وعرض. الجوهر هو الموجود الذي يوجد بنحو مستقل ولا يحتاج في وجوده وتحققه إلى محل يتقوم به، كالإنسان كالحجر كالشجر. العرض الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى محل يحل فيه ويتقوم به مثل البياض، يوجد البياض بنحو مستقل خارجا؟ لا، لابد أن يوجد في الحائط أو في القطن أو في الثلج مثل العلم. لا يوجد العلم بنحو مستقل خارج، يوجد في زيت، في عمر، في بكر، إلى آخره. هنا هو العرض. طيب ما هو مراد الماتن من العرض هنا؟ هل مراد الماتن من العرض هنا ما هو مصطلح المناطق في العرض؟ لأن المناطق ماذا تقدم معنا ميز بين العرض والعرض؟ قالوا البياض عرض، لأنه وجود متأصل خارجا إلا أنه قائم بغيره ويقابل الجوهر. البياض عرض. طب ما هو العرض؟ قالوا العرض هو الأبيض. الأبيض فرق بين البياض والأبيض. البياض لا يحمل على الذات، أنت لا تقول الجدار بياض، العرض لا يحمل حمل مواطاة على الجوهر الذي يحل فيه، لا تقال الجراء حمل المواطاة يعني حمل هو، لا تقال الجدار، لا تقول الجدار بياض، ما يصح هذا الحمل، لأن وجود البياض ووجود الجدار وجودان متغيران متباينان، لا يحمل أحدهما على الآخر حمل مواطاة. نعم يحمل العرض على الجوهر حمل اشتقاق وحملا بالواسطة، يسمونه في المنطق حمل ذو، هو تقول الجدار ذو بياضين، نعم، ولكنك لا تقول الجدار بياض، بخلاف العرض الذي هو الأبيض. العرض يحمل على الجوهر حمل مواطاة وحمل هو، تقول الجدار أبيض. فهل مراد الماتن من العرض هنا الأبيض في قبال البياض؟ لا. ليش لا؟ لأن الماتن جعل العرض والعرض قسمان للمبدأ. الأبيض هو المشتق نفسه. المبدأ قلنا لا يحمل على الذات ولكنه يتحد معها نحو اتحاد. هذا المبدأ ينقسم إلى عرض وعرض، فلا يمكن أن يكون المراد مراد الماتن من العرض هنا ما يقابل العرض عند المناطق، لأن العرضي الذي يقابل العرض عند المناطق هو هذا، هو الأبيض المقابل للبياض، والأبيض مشتق، والعرض والعرض في كلام الماتن قسمان للمبدأ الذي ينتزع منه المشتق. واضح الكلام؟ فلا يمكن أن يريد من العرضي الأبيض المقابل للبياض. طيب لعله يريد من العرض هنا مصطلح آخر للمناطق غير هذا المصطلح الذي ذكرناه. يا أخوان إذا تراجعون لعلم المنطق غير هذا المعنى الذي ذكرناه، عندنا مصطلحان في العرضي. العرضي المقابل للذات في باب الإيساغوجي في باب الكليات الخمس. العرضي المقابل للذات، النوع والجنس والفصل هي ذاتيات. الخاصة والعرض العام عبرنا عنها بالعرضي. العرضي المقابل للذاتي. ومر معنا أيضا في علم المنطق عرضي كتاب البرهان الذي يقابل المحمول بالصميمة. هناك قسمنا إلى محمول بالصميمة ومحمول بالضميمة. عرضي كتاب البرهان هو المحمول بالضميمة في قبال المحمول بالصميمة. وعلى كل سواء عرضي باب الكليات الخمس أو عرضي باب البرهان غير مراد للماتن هنا. لماذا؟ لأنه عرضي باب الكليات الخمس المقابل للذاتي يحمل على الذات، وهنا كلامنا في المبدأ الذي لا يحمل على الذات وإنما يتحد معها نحو الاتحاد. وعرضي باب البرهان محمول بالضميمة يعني يحمل على الذات، وهنا كلامنا في المبدأ الذي لا يحمل على الذات بل يتحد معها نحو الاتحاد ويشتق منه المشتق الذي يحمل على الذات، ينتزع منه المشتق الذي يحمل على الذات. طيب إذا لم يكن مراد الماتن بالعرض هنا لا ما يقابل العرض ولا ما يقابل الذات ولا ما يقابل المحمول بالصميمة، ما هو مراد الماتن من العرض هنا؟ يا أخوان الماتن له مصطلح خاص في كلمة العرض هنا، يريد من العرض هنا المفهوم الذي ليس متأصلا في الخارج، ليس له ما بإزاء في الخارج، في قبال المفاهيم المتأصلة والتي لها ما بإزاء في الخارج. يعبر عنها المتن بالعربي المفاهيم غير المتأصلة خارجا التي ليس لها ما بإزاء في الخارج. توضيح ذلك من خلال الأمثلة يا أخوان، البياض مفهوم له ما بإزاء في الخارج أو لا؟ طبعا له ما بإزاء في الخارج. البياض وجود متأصل خارجا غاية ما في الأمر، يحل في الحائط ويتقوم بالحائط أو بالقطن أو بالثلج، إلا أنه وجود متأصل خارجا البياض. طيب أسألكم سؤال، الفوقية متأصلة خارجا لها ما بإزاء في الخارج؟ يعني الآن عندما أقول الكتاب فوق الطاولة، فلنفرض أن هذه الطاولة وهذا الكتاب، عندنا ثلاثة وجودات في الخارج، وجود الطاولة ووجود الكتاب ووجود ثالث وهو فوقية الكتاب للطاولة. لا، الفوقية ليس لها ما بإزاء في الخارج. طيب الزوجية، زيد زوج هند، الزوجية زوجية زيد لهند، يعني عندنا ثلاثة وجودات في الخارج، وجود زيد ووجود هند ووجود ثالث قائم بينهما هو الزوجية، وجود عرضي يعني وجود قائم بالغير، لا ما عندنا إلا خارجا زيد وهند. الفوقية الزوجية مفهومان مبدآن ينتزع منهما المشتق، ولكن هذين المبدأين ليسا متأصلين في الخارج وليس لهما ما بإزاء خارجا. يعبر الماتن عن مثل هذه المبادئ الزوجية الفوقية، يعبر عنها بالعرضي. معنى العرضي هنا أن هذه المبادئ ليس لها ما بإزاء في الخارج. فإذا الزوجية والفوقية يشتركان في أنهما ليس لهما ما بإزاء خارجا. طب في ماذا تختلف الزوجية عن الفوقية؟ يشتركان أنهما ليس لهما ما بإزاء خارجا، وإنما يختلفان في أن الفوقية وإن لم يكن لها ما بإزاء خارجا، إلا أن لها منشأ انتزاع واقعي تنتزع منه بالضرورة. الآن هذا الكتاب، طالما أن الكتاب بهذه الوضعية بالضرورة ننتزع الفوقية للكتاب والتحتية للإبريق. الكتاب فوق الإبريق والإبريق تحت الكتاب، صحيح أم لا؟ لو تبقى 1000 سنة تقول أنا أعتبر أن الكتاب تحت الإبريق، من إلا الفوقية والتحتية غير تابعة لاعتبار المعتبر. لها منشأ انتزاع واقعي تنتزع منه بالضرورة. الآن بالضرورة الكتاب فوق الإبريق، صحيح أم لا؟ ثم الآن بالضرورة الإبريق فوق الكتاب، بالضرورة، بس أنا متابع لاعتبار المعتبر. فالفوقية والتحتية وما شكلهما كالمعلولية مثلا، كالعلية مثلا، عفوا كالعلية مثلا، لأنه كلمنا بالمبادئ التي تنتزع منها المشتق، معلول مشتق، علية مبدأ. الفوقية والتحتية والعلية صحيح مفاهيم ليس لها ما بإزاء خارجا، إلا أن لها منشأ انتزاع واقعي تنتزع منه بالضرورة. بخلاف الزوجية الحرية الرقية الرئيسية، تلك المفاهيم ليس لها ما بإزاء خارجا وليس لها منشأ انتزاع واقعي تنتزع منه بالضرورة، بل هي تابعة لجعل الجاعل واعتبار المعتبر. إذا قلت لك بعتك الكتاب وقلت قبلت، العقلاء يعتبرون ملكيتك للكتاب، وليس للملكية واقع وراء جعل الجاعل واعتبار العقلاء. فزوجية حرية رقية ملكية مفاهيم ليس لها منزعة في الخارج، ولكن ليس لها منشأ انتزاع تنتزع منه بالضرورة، بل هي تابعة لاعتبار المعتبر وجعل الجاعل. ليس للرئيسية واقع وراء اعتبار العقلاء لها، ليس لها منشأ انتزاع تنتزع منه بالضرورة. لذلك نستطيع أن نقسم العرضي باصطلاح الماتن إلى عرضي، المبادئ العرضية باصطلاح الماتن إلى عرضي انتزاعي كالفوقية والتحتية والعلية، وإلى عرضي اعتباري كالزوجية والرقية والرئيسية إلى غير ذلك. اتوضحت عبارة الماتن؟ فلخلاصة الكلام، لا نريد من الماتن، لا يريد الماتن من العربي هنا لا العربي المقابل للعرض باصطلاح المناطق، ولا العربي المقابل للذاتي في باب الكليات الخمس، ولا العربي المقابل للمحمول بالصميمة في باب البرهان، بل هو اصطلاح خاص من الماتن وقد أوضحناه وبيناه من خلال الأمثلة. قال: ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي ولو كان جامدا. هذا المقدار من المتن أرجعنا الضمائر وفضلنا. قال: كالزوج والزوجة، زوج والزوجة هذا مبدأ عرضي عند الماتن، البياض عرض ليش لهما بإزاء الخارج. طبعا حتى أكون دقيقا، الزوج والزوجة مشتقات. الآن كالزوج والزوجة عم بيمثل على المبدأ العرضي أو عم بيمثل على المشتق المنتزع من مبدأ عرضي؟ المشتق الوصولي المنتزع من مبدأ عرضي، وإن كان جامدا في علم النحو. لأنه قال ولو كان جامدا في اصطلاح النحاة، يعني كالزوج والزوجة. يا إخوان، الزوج والزوجة والرفق والحر هذه جوانب نحوية ومشتقات أصولية، وهذه المشتقات الأصولية منتزعة من مبدأ هو عرض ولا من مبدأ هو عرضي؟ منتزعة من مبدأ هو عرضي. الزوج منتزع من الزوجية، الزوجية عرضي ليست عرضا، وكذلك الزوجة. الرفق والحر ينتزعان من الملكية، الملكية مبدأ عرضي وليس عرضا. قال الآن، قال: وإن أبيت إلا اختصاص النزاع المعروف بالمشتق النحوي. يعني قد يجي واحد ويقول له: أنت يا ماتن، أيها الماتن، قلت لا يبعد أن المشتق النحوي، عفوا، لا يبعد أن المشتق في كلمات الأصوليين شامل لبعض الجوانب النحوية، أنا ما بقبل منك. هني قالوا المشتق، وهني ليسوا في مقام تأسيس اصطلاح جديد، استعملوا لفظ المشتق بما له من معنى عند النحاة. لذلك نزاع الأصوليين يختص بالمشتق النحوي ولا يشمل الجوامد النحوية. قد يقول قائل هكذا ويصر أنه لا، الأصوليون لم يؤسسوا اصطلاح جديد، استعملوا لفظ المشتق بما له من معنى عند النحاة، فالنزاع عندهم مختص بالمشتقات النحوية ولا يشمل النزاع بعض الجوامد النحوية كما ادعيت أيها الماتن. صاحب الكفيل بيقول لك: إذا أصريت على هذا هو ما مشكلة. من قل لك فليكن مثل الزوج والزوجة والحر والعبد، خارج عن عنوان البحث، لأن عنوان البحث هو المشتق النحوي كما تزعم، ولكن لا بد من إدخاله في محل النزاع، لأن ملاك النزاع موجود في هذه الجوانب. واضح الكلام؟ لذلك قال: وإن أبيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بين الوصوليين، يعني بالمشتق النحوي كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه، لأن الأصوليون قالوا المشتق ونحن بدنا نجمع على ظاهر اللفظ، لم يؤسسوا الاصطلاح الجديد، استعملوا لفظ المشتق بمعناه النحوي. إن أبيت إلا ذلك، فهذا القسم من الجوامد أيضا
محل النزاع من لك فليكن خارجا عن العنوان، ولكن ينبغي إدخاله في محل النزاع. ليش؟ لأن الملاك ملاك النزاع موجود في هذه الجوانب. الملاك ماذا كان؟ أن يكون الاسم جاريا على الذات ممتنعا منها بلحاظ اتصافها بمبدأ، هذا من جهة، وتبقى الذات محفوظة بعد انقضاء التلبس بالمبدأ، هذا من جهة أخرى. إذا جئنا إلى هذه الأسماء الجامدة مثل زوج وحر ورزق وعبد، زوج وزوجة ورزق وحر، نجد أن هذه الجوانب تجري على الذات، تنتزع من الذات بلحاظ اتصافها بالمبدأ، وتبقى الذات محفوظة مع زوال التلبس بالمبدأ. فإذا لابد من إدخالها في محل النزاع، وإن لم يصدق عليها عنوان المشتق لكونها جوانب. واضح الكلام لهم؟ ثم الماتن بعد أن لم يستبعد دخول بعض الجوانب النحوية كالزوج والزوجة في بحث المشتق الأصولي وفي عنوان المشتق الأصولي، بعد أن لم يستبعد ذلك، أراد أن يؤيد كلامه ويستشهد على صحة كلامه بماذا؟ أراد أن يستشهد على صحة كلامه بأن بعض العلماء صريح كلامهم دخول مثل الزوج والزوجة في محل النزاع، وهذا يؤيد ما ذكره الماتن من أن المشتق الأصولي يشمل بعض الجوانب النحوية. وجه التأييد أين؟ وجه التأييد فيما ذكره فخر المحققين في إيضاح الفوائد في شرح القواعد لوالده العلامة. فخر المحققين هناك تعرض لمسألة فقهية تعرض لها أكثر علمائنا، وهي ما لو كان للمرء زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة، يعني بعبارة أخرى له ثلاث زوجات، زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة، الزوجتان الكبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة. المحقق هناك يقول لا شك أن الزوجة الأولى التي أرضعت الصغيرة، والصغيرة تحرمان، إذا مجمع عليه بين علمائنا، حرمت الكبيرة الأولى والصغيرة، وأما حرمة الكبيرة الثانية فهذا يبتني على مسألة المشتق. لماذا؟ سنوضح لماذا. قبل أن أوضح المسألة أحب أن أشير إلى أمر، هذه المسألة من المسائل الفقهية المعقدة والتي فيها تشقيقات كثيرة. يعني الكلام في هذه المسألة من له زوجتان أرضعتا زوجته الصغيرة، مرة يكون الرجل صاحب اللبن ومرة لا يكون صاحب اللبن إذا أفصل، مرة دخل بالكبيرتين معا، مرة دخل بالأولى دون الثانية، مرة دخل بالثانية دون الأولى، ومرة لم يدخل في أي من الكبيرتين. هذه تفصيل عن أربعة أيضا، يختلف الحكم بحسب اختلاف هذه التفصيلات. ومرة الكلام في بطلان العقد وعدم بطلانه، ومرة الكلام في الحرمة الأبدية، لأنه قد نقول في بعض الموارد يبطل العقد ولكن لا تثبت الحرمة الأبدية. واضح الكلام؟ فإذا المسألة ذات تشقيقات ذات فروع، الرجل صاحب لبن مو صاحب لبن، دخل بالكبيرتين معا أو دخل بالأولى دون الثانية أو بالثانية دون الأولى، أو لم يدخل في أي منهما، يثبت بطلان العقد أو تثبت الحرمة الأبدية. هذا كله البحث عنه مو كل كذلك. زيدكم مرة الكلام في الحكم بحسب القواعد، ومرة بحسب النصوص الخاص، لأن هذه المسألة فيها نص خاص. وطبعا فيها غير هذا النص ايضا نصوص اخرى يمكن ان يستدل بها على هذه المسألة. ولكن من النصوص الواردة في هذه المسألة ما روي في الكافي عن علي بن مهزيار عن ابي جعفر عليه السلام قيل له ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم ارضعتها امرأة له اخرى صار له زوجتان كبيرتان ارضعتها زوجتها الصغيرة. لا يزال علي بن مهزيار يتكلم فقال ابن شبرمة ابن شبرمة من الفقهاء طبعا علي بن مهزيار يروي عن ابي جعفر عليه السلام يعني ابي جعفر الامام الجواد عليه السلام ابي جعفر الثاني ابن شبرمة من الفقهاء الذين كانوا معاصرين للامام الباقر ابي جعفر الاول عليه السلام فقال ابن شبرمة مو ان ابن شبرمة كان جالسا في مجلس الجواد وقال علي بن مهزيار ينقل راي ابن شبرمة في هذه المساله يقول علي بن مهزيار قال ابن شبرمة يعني فتوى ابن شبرمة لأنه من الفقهاء الذين كانوا معروفين فقهاء العامة فقال ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأتها فإذا مو بطلان عقد فقط بل فرمة أبدية الجارية الصغيرة تحرم عليه وكلتا الزوجتين تحرمان عليه فقال أبو جعفر يعني الجواد عليه السلام أخطأ ابن شبرمة تحرم عليه الجارية يعني الصغيرة وامرأته التي أرضعتها يعني الأولى التي أرضعت الصغيرة فأما الأخيرة يعني الزوجة الثانية فلم تحرم على كأنها أرضعت ابنته شهد في هذه الرواية بقول الإمام كأنها أرضعت ابنته وسأوضح كيفية الاستشهاد بقول الإمام هذا. ما يهمني أيها الأخوة في توضيح المسألة لو كان له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة إحدى الكبيرتين فلنفرض الأولى أرضعت الصغيرة وهذه الأولى التي أرضعت الصغيرة كانت مدخولا بها يعني بدي أعطي الصورة اللي بينطبق عليها كلام المحقق قطعا كلام فخر المحققين عفوا قطعا فكر المحققين عم بيقول تحرم المرضعة الأولى والصغيرة بالإجماع وحرمة الكبيرة الثانية مبني على مسألة المشتق وين تحرم المرضعة الأولى والصغيرة إجماعا؟ أولا خل نفرض الرجل ليس صاحب اللبن ليس صاحب اللبن ودخل بالكبيرة الأولى التي أرضعت الصغيرة طيب إذا أرضعت هذه الكبيرة الصغيرة الصغيرة تحرم أو لا تحرم؟ مش بس فساد عقد تحرم أبدية تحرم مؤبدا لا لأن زوجته الصغيرة بعد أن ترضعها الأولى المدخول بها ماذا تصير؟ تصير ابنة زوجته المدخول بها وإذا دخل بالأم تحرم ابنتها مؤبدا هذه الزوجة الصغيرة صارت ابنة لزوجته المدخول بها ابن رضاعية يحرم من الرضاعة يحرم من النسب فالصغيرة تحرم مؤبدا قطعا وإجماعا خل كبيرة ليش تحرم لأن الكبيرة صارت أما لزوجته وحرمت عليكم إلى أن يقول وأمهاته نسائكم في القرآن الكريم أم الزوجة أصلا بمجرد العقد على البنت تحرم أمها مؤبدا ولو لم يدخل بالبنت فالكبيرة صارت أما لزوجته تحرم مؤبدا طيب فإذا الكبيرة الأولى والصغيرة تحرمان مؤبدا بالاتفاق نجي للكبيرة الثانية اللي أرضعتها الصغيرة لا وجه لحرمة الكبيرة الثانية إلا أنها أم لزوجته صارت أما بالرضاع لزوجته لأن الصغيرة
زوجة
ولكن الكلام الصغيرة بعد أن ارتضعت من الأولى خرجت عن الزوجية زالت الزوجية صارت ماذا؟ صارت بنتا خرجت عن الزوجية البنتية والزوجية صارت بنته بالرضاع خرجت عن الزوجية الزوجية زالت الزوجية مبدأ لانتزاع الزوجة أم لا مبدأ الانتزاع الزوجة. إذا قلنا بأن المشتق حقيقة الأعم حتى بعد زوال الزوجية عن الصغيرة يصدق أنها زوجة له أم لا؟ يصدق، لأن المشتق حقيقة الأعم، فتصير الكبيرة الثانية أما لزوجته فتحرم لأنها أم زوجته، يصدق أمهات نسائكم. أما بناء على أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بعد أن زالت الزوجية عن الصغيرة بسبب ارتضاعها من الأولى لا يصدق بعد على الصغيرة أنها زوجة، فالكبيرة الثانية ليست أما لزوجته بل هي أم لبنته، ما في ما يوجب التحريم. لذلك مصطلح الإمام الباقر الإمام الجواد عليه السلام ماذا قال؟ قال أخطأ ابن شبرا تحرم عليه الجارية يعني الصغيرة وامرأته التي أرضعتها يعني الأولى، فأما الأخيرة يعني الثانية فلم تحرم عليه كأنها أرضعت بنته، يعني ما أرضعت زوجته، ما صارت أما لزوجته بل هي أرضعت بنته. ليش ما صارت أما لزوجته؟ لأنه بعد زوال الزوجية عن الصغيرة بارتضاعها من الأولى لا يصدق عليها أنها زوجة إلا بناء على وضع المشتق للأعم. لذلك حرمة الكبيرة الثانية مبني على مسألة المشتق. من يقول بوضع المشتق للأعم يقول حتى بعد زوال الزوجية عن الصغيرة يصدق عليها أنها زوجة له، وبالتالي تكون الكبيرة الثانية أم زوجته فتحرم. أما الذي يقول بأن المشتق موضوع للمتلبس يقول الزوجية زالت عن الصغيرة فليست الصغيرة زوجة له وليست الكبيرة الثانية أما لزوجته فلا تحرم. شاهد المصنف في ماذا؟ المصنف لا يريد أن يبحث هنا مسألة فقهية، يريد أن يقول لك أن الزوجة إذا جامد نحوي أم لا؟ فخر المحققين أدخله في النزاع في المشتق الأصولي، هذا يؤيد ما ذكرته لكم أن المشتق في كلام الأصوليين مصطلح خاص بهم ويشمل بعض الجوانب النحوية. يعني هذه المسألة اللي دخلوا فيها جامد نحوي في مسألة المشتق الأصولي، صارت واضحة المسألة عندكم؟ أما الخوض بتفاصيل المسألة والحكم على طبق القواعد ماذا يكون وعلى طبق الروايات الخاصة ماذا يكون، فساد عقد ولا حرمة أبدية، صاحب لبن وصاحب لبن، دخل بالكبيرتين دخل بإحداهما لم يدخل بهما معا، هذا كله ممكن إلى فقه. ملزمون بأن نتابعه على ذلك. قال كما يشهد به، به بماذا؟ يعني بدخول بعض الجوامد النحوية في المشتق عند الأصوليين، يشهد بذلك ما عن الإيضاح لفخر المحققين، إيضاح الفوائد في شرح القواعد لوالده العلامة. قال ما عن الإيضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة، ما هذا لفظه؟ هذا لفظ ماذا؟ لفظ فخر المحققين. تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين. يا أخوان عبارة مع الدخول بالكبيرتين إما من سهو قلم الماتن أو خطأ من النساخ، الموجود في الإيضاح لفقر المحققين مع الدخول بإحدى الكبيرتين. واضح الكلام؟ قال فإذا تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين، طيب ليش لا يشترط الدخول بالكبيرتين معا ويكفي الدخول بإحدى الكبيرتين في حرمة الصغيرة والكبيرة الأولى؟ واضح الكلام؟ هذا نوكله إلى في كلام بينهم، البعض ناقش حتى في حرمة الكبيرة الأولى، البعض ناقش حتى في حرمة الكبيرة الأولى وضعف رواية ابن مهزيار من حيث السند أو حملها على ما لو على صورة خاصة وهي ما لو كانت الكبيرة الأولى مدخولا بها. هذه التفصيلات نوكلها إلى الفقه. المهم العبارة الموجودة في الإيضاح مع الدخول بإحدى الكبيرتين. قال وأما المرضعة الأخرى، هذا كلام فخر المحققين لا يزال، ففي تحريمها خلاف، فاختار والدي المصنف رحمه يعني العلامة، وابن إدريس رحمة الله عليهما، تحريمهما يعني تحريم ماذا؟ تحريمها يعني تحريم الكبيرة الثانية، لأن هذه أي الكبيرة الثانية يصدق عليها أم زوجته. ليش يصدق على الكبيرة الثانية أنها أم زوجته؟ قال لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه. ما هو المشتق منه؟ يعني المبدأ. لا يشترط بقاء المبدأ، يصدق المشتق حقيقة على الذات حتى بعد انقضاء التلبس بالمبدأ. صحيح الزوجية زالت عن الصغيرة، ولكن ولو زالت الزوجية عن الصغيرة يصدق عليها أنها زوجة، وبالتالي يصدق على الكبيرة الثانية أنها أم لزوجته فتحرم، لأنه لا يشترط في بقاء المشتق بقاء المشتق منه. هكذا يعني هذا الأمر ينطبق ها هنا. صحيح الصغيرة زادت زوجيتها، ولكن تبقى يصدق عليها أنها زوجة فتكون الكبيرة الثانية أم زوجة بناء على الأمر. أما المتلبس بيقول لك زالت الزوجية عن الصغيرة، فإذا ما بقى يصدق عليها أنها زوجة، فالكبيرة الثانية ليست أم زوجته أم بنته، فلتكن أم بنته لا تحرم، لو كانت أم زوجته تحرم مؤبدا. واضح الكلام؟ وما عن المسالك، ترى مش بس فخر المحققين دخل هذه المسألة في المشتق المتنازع فيه بين علماء الأصول، مع أن الزوجة جامد في علم النحو. وما عن المسالك، الشهيد الثاني في هذه المسألة من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتق. فإذا كلام فخر المحققين وكلام الشهيد الثاني في المسالك يشهد بماذا؟ يشهد بأن المشتق الأصولي شامل لبعض الجوامد النحوية كالزوج والزوجة والرق والعابد. فعليه، بدنا نختم البحث حتى غدا إن شاء الله نشرع في المسألة الثانية، هذا ما تبقى من المثل تقدم شرحه منا. فعليه كل ما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات، سواء كانت هذه الصفات الخارجة عن الذاتيات عرضا أو عرضيا. صواضح عندكم شو مراد الماتن من العرض والعرضي؟ المتأصل خارجا وغير المتأصل خارجا، مبادئ متأصلة خارجا أو غير متأصلة خارجا. كالزوجية، الزوجية حتى لاحظوا الآن مو زوج، زوج مثال للمشتق، زوجية مثال لمبدأ الاشتقاق العرضي. كالزوجية والرقية والحرية كلها مفاهيم مبادئ غير متأصلة خارجا. الآن لحرجع لسؤال خارج عن الذات والذاتيات، بس خليك كلمة. كالزوجية والرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والإضافات، يعني فوقية تحتية. لذلك أنا قلت العرضي في كلام الماتن يشمل العرضي الانتزاعي كالفوقية والتحتية والاعتبار كالزوجية والرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والإضافات. كل هذا كان محل النزاع بين الأصوليين وإن كان جامدا. وهذا أنت عم تسأل الإسئلة خارجة عن الذاتيات، قال وهذا بخلاف ما كان مفهوم منتزعا عن مقام الذات والذاتيات. يا أخوان، إنسان ينتزع من مقام الذات أم لا؟ لفظ إنسان. طيب يزول بزوال المبدأ ولا لا؟ الذات تزول بزوال، لأن المبدأ أمامي هو الذات نفسه. زال المبدأ يعني زالت الذات، ونحن قلنا لابد أن تبقى الذات محفوظة مع زوال المبدأ. لذلك الأسماء المنتزعة من مقام الذات خارجة عن محل النزاع، مثل أسماء الذوات، مثل إنسان، مثل حجر، مثل شجر، مثل حيوان، كلها خارجة عن محل النزاع. طيب الذاتيات شو؟ ناطق فصل مقوم للإنسان أو لا؟ ينتزع من الذاتيات. إذا زال النطق عن الإنسان تبقى ذات الإنسان محفوظة أو تزول؟ تزول. إذا زال أحد الذاتيات تزول الذات. الماتن يقول هذا خارج عن محل النزاع. فإذا الأسماء المنتزعة عن مقام الذات اللي هي أسماء الذوات، أسماء الأنواع، إنسان، شجر، حجر، إلى آخره، والأسماء المنتزعة من الذاتيات مثل ناطق وصارم، هاي كلها خارجة عن محل النزاع، لأنها وإن كانت تجري على الذات وتنطبق على الذات إلا أن الذات تزول بزوال المبدأ. نحن يا إخوان بمثل ناطق وصاهل في شرحنا للدروس السابقة قلنا يمكن إدخالها بمحل النزاع. ليه؟ لأنه كلامنا في ناطق في هيئة فاعل، هيئة فاعل ندعي أنها موضوعة للأعم. في بعض المواد تزول الذات بزوال المبدأ كما في مادة النطق، أما في مواد أخرى لا تزول الذات بزوال المبدأ. هي الفاعل بمادة القيام قائم، يزول القيام وتبقى ذات زيد محفوظ. لذلك قلنا بأسماء الذوات مثل إنسان، شجر، حجر نقبل خروج عن محل النزاع. لماذا؟ ليس لها هيئة ومادة حتى نقول الكلام في وضع الهيئة، ولكن في مثل ناطق مما كان من الذاتيات نقول يدخل في محل النزاع بلحاظ هيئته، ويكفي أن تكون الذات محفوظة مع زوال المبدأ في بعض المواد، وإن كانت الذات تزول بزوال المبدأ في مواد أخرى. هذا تقدم شرحه. إلى هنا نكون قد انتهينا من الأمر الأول من الأمور الستة التي ذكرها الماتن قبل الخوض في أدلة مسألة المشتق ولا قول فيها.